بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في الحوار البناء مع المراهقين، وكنا انتهينا من جزئية استمع إلى المراهق يستمع إليك، وتكلمنا في هذا الباب أن المراهق له يعني رأي وله فكر وله قدرة على أن يتكلم، وقلنا أنه ينبغي على المربي أن يستمع لكلام المراهق وكذلك أن يتفهم هذا الكلام، وأنه إذا تفهمه وأدركه فإنه سوف يحسن التعامل مع أبنائه ومع من يربيهم. وفي هذه الليلة إن شاء الله ننتقل إلى نقطة أخرى قريبة من هذا المعنى، وهي احترام رأي وفكر المراهق. احترام رأي وفكر المراهق، هذه احترام، أننا نحترم رأيه ونقدر رأيه ونحترم فكره، يعني بنعتبر أن هذا المراهق له رأي، وهذا الرأي قد يكون صوابا، وحين كثير جدا أن الرأي يكون صواب، وأيضا يحتمل أن يكون هذا الرأي خطأ. يعني أي شاب ممكن هو يشترك في الحوار، وهذا الحوار ربما يكون له رأي فيه رأي إيجابي، وربما يكون هذا الرأي رأي سلبي. فنحن نريد بداية أن نتفق على أن الشباب لهم رأي، وأن هذا الرأي قد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأ. طب هذا المعنى لماذا نؤكد عليه؟ حتى لا نتشدد في آرائنا. يعني الشاب إذا أراد أن يتكلم وكان له رأي يتمسك برأيه، الآخرين يقولون له هذا الرأي خطأ، هذا الرأي غير صواب، هذا الرأي غير موفق، هذا الرأي فيه خلل، فيه كذا وكذا وكذا، وينقضون. هو يقول لك لا لا لا، رأيي صحيح. هذا عناد. فالشاب إذا كان عنده رأي وقال هذا الرأي فلا بد أن يتوقع أن هذا الرأي محتمل أن هو يكون صواب، ومحتمل أن هو يكون إيه؟ أن هو يكون خطأ. يعني لا تتصور أنك دائما تتكلم الكلام الصواب، أنت ما زلت شاب في بداية حياتك، الخبرة قليلة والتجربة قليلة والمعلومات قليلة، وبالتالي العطاء الذي سوف تتكلم به قطعا سوف يكون قليلا، أنت المحصلة عندك قليلة، فالإخراج سوف يكون قليل. انت دلوقتي يعني لابد ان احنا ندرك انه لو هناك ماكينه تعطيها الات وخامات، فلابد ان تنتج على قدر هذه الالات وهذه الخامات. يعني افرض مثلا ان انت جبت ماكينه بتعمل اي شيء، بتعبي سكر مثلا، وفضيت فيها شوال كبير فيه 60 كيلو سكر، وهتعبيهم في كياس صغيرين، كل كيس كيلو، توقع كده ممكن الشوال ده يطلع لنا كام كيس؟ 60 ولا أقل شوية ولا أكتر شوية، هم تقريبا 60، مش كده؟ فأنت كشاب عندك من المعطيات ومن المعلومات شيء محدود. عمرك كم سنة يعني؟ 15 سنة، 14 سنة، 16 سنة، 20 سنة، اتعلمت إيه في هذه الفترة؟ طبعا أكيد المعلومات قليلة، وبالتالي المخرجات هتكون قليلة، وهذا في واقعنا نحن. يعني المعطيات قليلة والمنتجات قليلة أيضا، ده في واقعنا إحنا. لكن في حياة السلف رضي الله عنهم كان الأمر غير كده خالص. كان الصغير يعطي آراء كبيرة، كان الصغير يعطي آراء كبيرة، لأنه تربى على العطاء، تربى وقد تفتح ذهنه على طاعة الله سبحانه وتعالى وكيف يخدم هذا الدين، فكان يفكر منذ نعومة أظفاره كيف يعمل وكيف يخدم وكيف يرتقي. هذا مثلا عبد الله بن عمر يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. غزوة أحد كان عنده كم سنة؟ كان عنده 14 سنة. تخيل عنده 14 سنة، يعني ده في مرحلة المراهقة المبكرة، لسه في بواكير مرحلة المراهقة وداخل عايز يحارب. انت عندك 14 سنة، فكرت انك انت مثلا تجاهد في سبيل الله؟ ده الموضوع دوت ممكن يكون يعني مش محسوب، قليل جدا من الشباب ممكن يفكر. لكن تخيل ان عبد الله بن عمر يسلك السبيل ويذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس بين يديه ويسأله أن يقدمه للمعركة وللحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيزه، عمره 14 سنة لا يستطيع أن يحمل السيف ولا يحمل السلاح، لا يستطيع، قد يخذل في المعركة بسهولة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرجئه إلى معركة أخرى. طب تفتكر عبد الله بن عمر هيكسل ويقول بركة يا جامع وأنا عرضت نفسي على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي هو اللي رفضني، ولا هيلح مرة ثانية؟ هيلح. ولذلك سنة واحدة بس وتيجي غزوة الأحزاب ويعرض نفسه مرة ثانية على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمره كم سنة المرة دي؟ 15 سنة. فيجيزه النبي صلى الله عليه وسلم، يجيزه النبي، تخيل يجيزه ليه؟ لأنه أصبح مدرك لفنون الحرب. أنت تفهم إيه عن الحرب؟ ولا حاجة بتاع عن السلم، يعني لا أنت فاهم في الحرب ولا في السلم. طب لكن ابن عمر في مثل هذه المرحلة كان يدرك فنون القتال. هنقول لا ده ابن عمر. طيب أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما قاد الجيش كان عنده كم سنة؟ كان عنده 16 سنة، يعني يعرف فنون القتال بل قيادة الجيوش. تخيل لما إنسان قائد يبقى عنده 17 سنة 18 سنة، ده قيادة، قيادة. يبقى الفكر اللي عنده كان إيه؟ الرأي اللي عنده كان إيه؟ الخبرة اللي كانت عنده كانت إيه؟ أكيد كانت كتيرة جدا. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في أهم مراحل الدعوة وفي بداية الدعوة كان يجمع أصحابه رضي الله عنهم ويتجمعوا في دار اسمها إيه الدار دي؟ دار الأرقم ابن أبي أرقم. تفتكر كان عمره كم سنة؟ 15 سنة. الشاب ده كان عنده 15 سنة كان يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وتفتكر الأرقم كان موجود ولا كان سيبهم يطلع برا؟ ما كان موجود طبعا، كان موجود يتناقش ويتحاور ويتجاذب ويتناول أطراف الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل شاب عنده 15 سنة يحمل هذه المهمة العظيمة إن يجعل بيته مقرا لاجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. وده أخطر اجتماع على مستوى الأرض، لأن هذا هو النواة الأولى والبذرة الأولى في هذه الدعوة. كان المشركين يحرصون على ضرب هذه البذرة وقتل هذه الدعوة في مهدها. مين يتحمل مثل هذه المسؤولية؟ تخيل كده، تقدر أنت تتحمل مسؤولية زي دي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم مطارد، مطارد، ومع ذلك شاب عنده 15 سنة يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويأوي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وداره، بل ويجعل هذه الدار مفتوحة لكي يلتقي فيها أبناء المسلمين الذين يدخلون في الدين حديثا. شاب له رأي وله فكر وله قدرة على التصور وله قدرة على الإبداع والابتكار، له قدرة على القيادة. إذا رأينا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قادوا الجيوش في مثل هذه الأعمار، في مثل هذه الأعمار، إذن لا نقول بقى نحن لا نستطيع، نحن نستطيع، ولكن وسائل تعلمنا هي التي أدت بنا إلى هذا المستوى الضعيف. إحنا ممكن نعمل كل حاجة، ولكن أسلوب التعلم الذي نتعلم به في مدارسنا وجامعاتنا هو الذي أدى بنا إلى أن نصل إلى هذه المرحلة من التخلف. نحن فعلا دول متخلفة، ليست دول نامية، هي دول متخلفة لأنها لم تسير في ركب التقدم. والتقدم هو السير في اتجاه الدين والشرع. كلما سرت في اتجاه الدين وتمسكت بأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان التقدم. الله عز وجل قال للمسلمين كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكانوا عندهم إيه من التكنولوجيا؟ كان عندهم صواريخ مثلا؟ كان عندهم نفاسات وطيارات وغواصات؟ كان عندهم مكوك فضائي؟ كان شنو حاجة خالص، ولكن كان عندهم الدين، القيم، المبادئ، كان عندهم دين، معاني كانوا يعيشون بها، وأوامر ربانية عاشوا بها فتقدموا وسادوا العالم. إذن نحن لو تمسكنا بديننا سوف يكون التقدم وسوف يكون الازدهار، وهذا هو التقدم الحقيقي. وكلما انخلعنا وانسلخنا عن ديننا تخلفنا، وهذه هي النقطة المهمة، أن أعداء الإسلام يحاولون أن يبعدونا عن ديننا، ولذلك تخرب مناهج التعليم فيبعد الناس عن دينهم. كما تكلمنا سابقا أن مناهج التعليم مدمرة، ليست مقدمة، مدمرة. لا يستطيع الشاب أن ينتج من جراء هذه المناهج. تخيل مثلا واحد أنهى أي نوع من أنواع الدراسة، أي نوع من أنواع الدراسة في بلادنا هذه، هل يستطيع أن يخرج ويعمل مباشرة؟ تخيل مثلا واحد لسه متخرج مهندس، مهندس أهو، مش بنقول بقى حاجة تانية، مهندس لسه خارج مهندس وراح اشتغل في مصنع، يقف أمام الآلات صامتا كأنه لا يعرف شيء عنها، كأنه لم يراها من قبل. والعامل الذي يعمل في المصنع يكون أمهر منه وأقوى منه وأخبر منه بهذه الآلات وكيفية تشغيلها، وده راجل مهندس مش كده. حتى الطبيب الذي يتخرج لازم يديله سنة يمارس فيها وسنة يتعلم فيها على البشرية، وخمسة في المية فاقد. تخيل ان احنا 5% فاقد، يعني احنا بيطلع مننا 5% هدر فاقد، ممكن نموتوا كده في ايد الدكاترة عشان يتعلموا بس. اذا حتى الجامعات العالية في بلادنا لا تخرج من يستطيع ان ينتج مباشرة، ما بالك بقى لو تكلمنا عن طالب تخرج من دبلوم صنايع، قسم برادة، قسم خراطة، قسم حدادة، قسم ميكانيكا، قسم كهرباء، قسم الكترونيات، حطه قدام اي حاجة لا يستطيع ان يفعل شيء. الميكانيكي هذا يحسن العمل افضل منه، وهو خارج من ورش كانت تعمل بايديها، هو لا يفهم شيء. لماذا؟ لسوء نظم التعليم في بلادنا. فهذه النظم لا تقدم ولكنها تؤخر، ولذلك هي لا تبني الرأي ولا الفكر عند شباب الأمة. لكن في الحقيقة أن شباب هذه الأمة عنده الرأي وعنده الفكر وعنده القدرة على الإبداع والابتكار، ومرحلة المراهقة هذه مرحلة عطاء وليست مرحلة تدمير كما يظن الناس. الناس فاكرة أن مرحلة المراهقة دي صاروخ منطلق ومش عارفينه هيتدمر فين وحتى، لا ده مش صاروخ هيتدمر إطلاقا، ولكنها طاقة قوية ونحتاج إلى توجيه هذه الطاقة. هي طاقة قوية نحتاج إلى توجيه هذه الطاقة، فلو وجهت في طريق الله سبحانه وتعالى وخدمة هذا الدين كانت عظيمة وهائلة، ولو وجهت في اتجاه آخر كانت مدمرة. انت انظر مثلا إلى من يتاجرون في المخدرات والمسكرات وهذه الأشياء، عواجيز ولا شباب؟ شباب، كلهم شباب. كان زمان المقاهي تملأ بمن؟ بكبار السن. بكبار السن طلع على المعاش وجاي قاعد على القهوه، خلاص ساب العمل ومش عارف ايه وبيقعد على القهوه، وكمان كانت قاعده محترمه، يعني يقعد مثلا يتسلى عم فلان مع عم فلان وقاعدين يتكلموا مع بعضيهم في ايه، في الماضي، يحكوا السوالف القديمه، كنا وكنا وكنا، وكانت قاعده قهوه محترمه. لكن النهارده القهاوي بقت لمين؟ للشباب. للشباب ده رمز البطاله طبعا في بلادنا، ده رمز البطاله، انك انت تجد المقاهي مملوءه بالشباب قاعدين يلعبوا طاوله، قاعدين يلعبوا دومينو، قاعدين يلعبوا مش عارف ايه ويشربوا شيشه. مش هي ديت القهاوي؟ اين ذهب الشباب على المقاهي؟ اين الطاقه؟ اين الانتاج؟ اين العطاء؟ مفيش. لماذا؟ لانه لم يربى ولم يعد على هذا. الشباب عنده قدره على ان يكون له فكر وان يكون له راي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بشباب الامه حتى يخرج عنده هذه القدرة على التفكير وعلى إبداء رأيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل، ربما يتحمل بعض الخسائر في سبيل أن يقوي آراء شباب الأمة. يبقى الشاب عنده آراء، عنده قدرة أنه يتكلم، لكن أنت تعيش في مجتمع لا يمكنك أن تتكلم. لو تكلمت هناك محاذير ومحاذير ومحاذير لو تكلمت. لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، تخيل من الذي يشير على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ غزوة أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، واجتمع الشيوخ والشبان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانقسم الرأي، رأي الشيوخ أن يخرجوا خارج المدينة لملاقاة العدو، ورأي الشباب أن نمكث في بلادنا هنا، أو كان العكس، رأي الشيوخ أن نمكث في المدينة، وكان رأي الشباب أن هم يخرجوا. وكان رأي النبي عليه الصلاة والسلام مخالف رأيهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لبس لامة الحرب واستعد للخروج. فالشباب شعر أن هو يعني أخذ رأيا غير رأي النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتراجع ولا خلاص نمكث في المدينة. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في حركته وخرج لملاقاة العدو خارج حدود المدينة. وفعلا التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين في مكان أحد. كان هذا نزولا على رأي من؟ رأي الشباب. طب هل كان هذا الرأي رأي خطأ؟ الرأي يحتمل أنه يكون خطأ، أي رأي ممكن يكون محتمل الصواب ومحتمل الخطأ، لكن هذا الرأي كان رأي خطأ. طبعا المسلمين في هذه المعركة هزموا ولا فازوا؟ هل هزموا؟ في بداية المعركة كان في انتصار، لكن المعركة انتهت بهزيمة. طيب هل رأي الشباب هو السبب في هذه الهزيمة؟ لا، ما كانش رأي الشباب هو السبب، لأن المعركة سارت بنجاح وفوز وتقدم إلى منتهاها، حتى خالف من؟ الرماة، هم الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا عن الجبل، كالمعركة شغالة من أولها انتصارات حتى انتهت المعركة وقد هزم المشركون. ولكن اللي حصل إن المسلمين لما رأوا الغنائم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا ليأخذوا الغنائم، ولما نزلوا يأخذوا الغنائم كان خالد بن الوليد ما زال في جيش المشركين، رأى هذه التبة العالية خالية، رأى جبل الرماة خالي، وهذا كان رجل قيادي سياسي محنك يعرف كيف يجير الحرب، وفعلا أدار على المشركين أدار على المسلمين وصعد فوق هذه التبة ودارت المعركة بشكل جديد، دارت المعركة من جديد حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. إذن من السبب في هذا، في هذا هذه الخسارة أو في هذا الوضع الجديد؟ هل كان رأي الشباب؟ لا، لم يكن رأي الشباب، فكان رأي الشباب كان رأي سديد، ولكن ده كان خطأ الرماة، كان خطأ الرماة. فنحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعم دائما رأي الشباب. لماذا؟ لأن الشباب هم عصب الأمة وهم رجال المستقبل، فإن لم يتكلم الشباب اليوم ويبدوا آراءهم ويخرجوا ما عندهم من فكر ورأي، فإن لم يخرجوه الآن فمن يخرجه في المستقبل؟ لو الشباب ما تكلمش النهاردة، لو الشباب ما تعودش النهاردة على الحوار هيتعود إمتى؟ لو الشباب النهاردة ما تكلمش في بيته وتكلم بين أمه وأبوه وبين إخواته وبين إخوانه في المسجد، كان له رأي وكان له مشورة، لو لم يفعل هذا الشباب الآن من الذي سيناقش قضايا المسلمين في المستقبل؟ هل أحد يقدر يناقشها؟ هل ممكن نجد؟ ما خلاص الناس غير مدربة على إدارة الحوار. ولكن إذا تدرب الشباب على الحوار البناء منذ الصغر فإنهم سوف يكبرون ويتدربون على الحوار البناء في المستقبل، ويكون فيه النصر والفوز والتوفيق لهذه الأمة. الشباب يستطيع أن يشارك في حل كثير من المشكلات، يستطيع أن يشارك في حل كثير من المشكلات بإبداء الرأي، بإبداء الرأي. نحن نتكلم في هذا البند أن الشباب له رأي وفكر، يجب علينا أن نحترم هذا الرأي وهذا الفكر، يعني نقدره، يعني نتوقع أنه ممكن يكون صواب، نتوقع أنه ممكن يكون صواب. هنضرب مثال لدول الكفر. أمريكا مثلا في إحدى السنوات أرادت أن تطلق مكوك فضائي، مكوك فضائي اللي هو كان اسمه ديسكفري، كان اسمه ديسكفري، أراد أن تطلق هذا المكوك الفضائي. هذا المكوك فكرته أنه مركب من جزئين، جزء صاروخ وفوقه مركبة فضاء، الاثنين ماسكين في بعضهم، فبينطلق هذا الصاروخ بقوة هائلة طبعا لغاية ما يطلع فوق ويخترق الغلاف الجوي، وبعد ذلك ينفصل الصاروخ عن مركبة الفضاء وينفجر الصاروخ. خلاص انفجر الصاروخ، مهمته خلصت، مهمة الصاروخ إخراج المركبة الفضاء إلى الغلاف الخارجي، خلاص انفجر. وبعد كده هو تطوف هذه المركبة في الفضاء بالتحكم طبعا الإلكتروني، وبعد ذلك ترجع إلى الأرض، هترجع على شكل طائرة، ترجع تهبط على شكل طائرة. المشكلة كانت فين؟ بعد ما جهزوا العملية كلها وعايزين يطلقوا الصاروخ نسوا ولم يدركوا معادلات إطلاق الصاروخ، اتلخبطت المعادلات. العلماء اللي هم علماء الفضاء بقى، هؤلاء لم يدركوا كيف يصلوا إلى معادلات إطلاق هذا الصاروخ، تعقدت العملية والصاروخ مش عايز يطلق. طب يعملوا إيه؟ تفتكر حل يكون إيه؟ عرضوا هذه المعادلات، كتبوا المعادلات الحسابية وعرضوها على طلبة الثانوية العامة في أمريكا، طلبة الثانوية المرحلة الثانوية عرضوها عليهم في أمريكا، بس سبوها معهم شوي. الشباب اجتهد في حلها حتى وصلوا للحل، تخيل وصلوا الحل وطبقوا المعادلات وانطلق الصاروخ. صاروخ معروف، مركبة الفضاء ديسكفري معروفة، مين اللي حل معادلاتها؟ مجموعة شباب 15 سنة 16 سنة. انت تقدر تطلق ايه؟ ده انت لو جيت تطلق دراجة بخارية هتتعقد العملية، فيسبا يعني توموسيكل، عشان تيجي تدوره ممكن بعضنا ما عرفش يدور التوموسيكل ولا يركبه حتى ولا يمشي بيه، مش كده؟ دي بقى مركبة فضاء، مكوك فضائي، صاروخ. ايه اللي بيحصل؟ برضو اختلاف نظم التعليم، اختلاف نظم التعليم. احنا بنجهل في عملية تجهيل لينا عشان ما نفهمش حاجة وما نعرفش حاجة، عايزين امتحانات سهلة وعايزين مناهج سهلة وعايزين اي حاجة، يعني عايزين الواحد يبقى في ثانوية عامة ولسه بيدرس 2 في 2 ب4، لسه عايزين ياخد اللي لسه عايز جدول الضرب هو ايه وهو في ثانوية عامة. لا، في الخارج في بلاد الكفر هذه كيف صعدوا للفضاء وكيف اخترقوا هذه الاشياء؟ نظم التعليم متغيرة. المهم نحن نقول أن الشباب إذا كان عنده القدرة وعنده الإمكانيات فإنه ممكن أن يبدع وأن يخرج أشياء كثيرة جدا. هؤلاء طائفة من الكفار شباب في سن الثانوي يعني 15 سنة 16 سنة يحلون معادلات صعبة جدا عجز عن حلها كبار العلماء. كبار العلماء في التخصص عجزوا عن حلها, واللي حلها كان مجموعة من الشباب. تفتكر لو طرحوا المعادلات دي بين إيدين الطلبة عندنا في الثانوية العامة إيه اللي ممكن يحصل؟ ده الصاروخ مش هتحرك من مكانه, ده ممكن يبقى زي عمود الخرسانة في الأرض, مش هتحرك خلاص مش هتحرك. ومع ذلك نقول إن في عالمنا هذا أيضا الناس على درجة من العلم والخبرة كثيرة جدا. كان في امرأة في سن الثانوي من فترة طويلة جدا, مرة يعني نسيت اسمها. المهم إن هذه المرأة كانت طالبة في الثانوية فمسكت كتاب الميكانيكا بتاع الثانوي قامت حلها كله, والديناميكا قامت حلها كله. كان كتاب صعب وكان مناهج كبيرة كده, حلته كله وعملت أمثلة من كتب أخرى لهذه المسائل والتمارين دي في الثانوي, وزعته على كل مدرسة بتاعتها, ودي كانت باكورة إنتاجها. وبعد كده هو قعدت تتمرس حتى أصبحت عالمة نووي. طبعا الموساد لم يتركها, قتلها على طول, مش ممكن يسيبها. دي أصبحت عالمة ذرة فلم يتركها. وهذه كانت امرأة, كانت فتاة مسلمة وكانت تحسن الدراسة والتعلم, ولكن لما وجدوا منها هذا الخير فماذا فعلوا فيها؟ قتلوها. وهكذا أيضا كل إنسان ممكن يفكر في بلادنا هذه, كل ما واحد يفكر أو يحاول أن هو يفكر أو أي شاب يحاول أن هو ينتج على طول تبص لي, إما يقتله الغرب أو يقتله الشرق أو يقتل هنا أو يسجن هنا, اي حاجه. المهم ان هو لا يتقدم. طب لمصلحه مين؟ يعني اذا اردت انت ان تفكر في صناعه طائره او صناعه صاروخ او تعديل اي قطعه عسكريه لصالح الوطن وللدفاع عن البلاد, بلدنا ووطننا وعايزين ندافع عنه, وحبيت تطور اي قطعه عسكريه استوردناها من روسيا, قطع غيار قديمه مصديه خلاص متكهنه وجايبينها لنا وحاطين عليها شويه شحم ولا جديده, ماشي. ما هم عارفين ما بنعملش بيها حاجه, احنا بناخدها بتجينا من على المركب بنحطها في المخزن فمش حاجه لغايه ما تصدي تتباع قطع غيار ويجيبوا طقم جديد وهكذا. هو كده عمليه ماشيه بالاسلوب دوت. لو انت حبيت تطور او تغير ايه اللي يحصل؟ على طول تقال من منصبك. وده مشهور عندنا في بلدنا برضو, ان رجل ممن سبقه اراد ان هو يطور في قطع عسكريه كانوا استوردوها من بره, ولما حصل التطوير طبعا انقلاب عليه, أزيل من مكانه وكان في منصب عالي, ومع ذلك أزيل من مكانه. لمصلحة مين؟ لماذا نقتل الإبداع؟ لماذا نقتل التفكير؟ لماذا نمنع الرأي؟ لماذا؟ وهذه الآراء آراء سديدة ممكن أنها تخدم بلادنا خدمة عظيمة جدا, بل وهناك آراء تخدم هذا الدين خدمة جليلة جدا, فلماذا نقتلها؟ كثير جدا من المشكلات المعاصرة يستطيع الشباب أن يشارك في حلها بسهولة جدا. ولو طرحنا أي مشكلة, وإحنا مشاكلنا كتيرة, لو طرحنا أي مشكلة هتجد الآن من الجالسين الآن حلول لأي مشكلة. تحبوا نطرح أي مشكلة؟ أي مشكلة. يعني عندك مشكلة الغلاء, غلاء المعيشة مشكلة مطروحة, مشكلة البطالة مشكلة مطروحة, مشكلة رغيف العيش مشكلة مطروحة ولا مش مطروحة؟ عمرك شفت رغيف عيش أزمة في بلد تزيد أكتر من شهر ومحدش عارف يحلها, شهر شهرين ومحدش عارف يحلها؟ دي تفكر معضلة مش عارفين نحل أزمة في قضية واحدة. مش هنقولك أزمة البطالة ولا أزمة الغلاء ولا أزمة النهب والسلب العلني اللي بيحصل في البلاد ولا أزمة انتشار المخدرات, لا مش هنقولك الكلام ده كله. أزمة رغيف الخبز فقط, رغيف العيش مش عارفين نحلوها؟ تفتكر مثل هذه القضية لو طرحناها الآن للمناقشة هل ممكن نصل لحل؟ يعني لو احنا بنسمع دلوقتي من اخواننا كدوت الاراء, اي واحد يقول لنا حل. تخيل نفسك محافظ مثلا, بلاش رئيس, محافظ على قد البلد, وقدامك مشكله ان البلد فيها ضيق كتير ماشي على قد الناس, والضيق بيروح الفرن وبيتسرق وبيتخبز شويه والناس بتضرب بعضيها ويعملوا طوابير, طابور اللي عايز 5 ترغيفه وطابور اللي عايز 10 ترغيفه وطابور اللي عايز 15 رغيف ده رجال وفي زيه نساء يعني فرن عليه 6 طوابير طبعا ابو 5 دوت تبص ليه من هنا للكوبري مثلا يعني طب عايزين نحل الازمه دي تفتكر ايه المشكله يعني مفيش دقيق لا في دقيق مفيش فران الفران هي موجوده مفيش عمال العمال شغاله ايه اللي بيحصل بالظبط مفيش سرقه السرقه موجوده من زمان الناس بتقول عمرها بتسرق ايه اللي بيحصل في البلد يعني هو دي ما كانش بيسرق الايام ديت ما هو بيتسرق من زمان يعني هي سرقه ذاتي شويه مش معقول الفرن الراجل بياخد شوال الدقيق رخيص جدا جدا يعني قول مثلا يوصل مع 7 جنيه 10 جنيه 15 جنيه 20 جنيه ده حكومي طبعا لما يبيعوا مسروق بيبيعوا ب 100 جنيه فهو كسب مره واحده حته واحده فالراجل حريص انه يكسب وبالتالي حريص انه يسرق طيب وبعدين وبعدين بيحطوا ناس تقف حراسه عشان الفرن ما حدش يسرق منه الدقيق ويطلعوه وبرده الدقيق بيطلع ايه اللي بيحصل حتى الحراسه حتى الحراسه اللي واقف بيعدي طب احنا ده طرحين دلوقتي مشكله على الناس عايز اسمع كده بعض الحلول السريعه تفتكر ايه الحل اللي احنا ممكن نعمله عشان نخرج من الازمه ديت اتفضل مراقبه الله طب دي هنحطها فين بالظبط المجتمع النهارده اصبح فيه افه خطيره جدا ان الناس كثير جدا من الناس ينظر الى نفسه فقط نفسي عايز هو ياكل وبس تخيل لو حصل عندنا مجاعه ده ايه اللي ممكن يحصل يعني انا متخيل كده ان دي ازمه في رغيف عيش بس طب وبعدين لو حصل مجاعه يعني افرض مثلا النيل خلاص ما اتقفلت علينا الميه زي ما اثيوبيا دلوقتي بانيه الجسور وبتمنع الميه وبتنزلها لنا بالقطاره يعني احنا خلاص السنه دي مصر واخده حصتها بالعافيه واخده حصه الميه ما تعرفش السنه الجايه ممكن تحصل ايه ما تعرفش انت في الصيف اصلا ممكن تجي لك ميه ولا هيقفل عليك النيل ما خلاص اثيوبيا واثيوبيا تبع امريكا وامريكا تبع اسرائيل العمليه قفلت علينا والجسور اتبنت والسنه دي مصر واخده حصتها بالعافيه ما خدتش الحصه كامله طيب يعني متوقع يكون في مجاعه طب ايه اللي ممكن يحصل في مجتمعنا لو حصل في مجاعه ده احنا اخواننا فلسطين لما دخلوا بتوع غزه دخلوا عندنا في رفح بعولهم الميه بخمسة جنيه وبعولهم الاكل اسعار مرتفعه عاملوهم بالدولار لم نراعي ان هؤلاء مطرودين وان هؤلاء وراهم اليهود الكفره وراهم من الناحيه الثانيه هم اليهود اللي ضربوهم من هنا بالصواريخ واحنا ناخد فلوسهم من الناحيه الثانيه يعني الايمان ضعف في قلوب الناس روح الاخوه والمواساه ضعفت في قلوب الناس الاثره كثرت في قلوب الناس لدرجه اننا اصبحنا نرى اخواننا على حدودنا ويطلبون منا الطعام والماء فنبيع لهم الطعام ونبيع لهم الماء يعني هل هذه رجولة؟ هل هذه شهامة؟ طيب حصل افرض بقى حصل في بلدنا مجاعة ايه اللي ممكن يحصل؟ لما احنا في رغيف خبز الناس بتقتل بعضيها وتسمع الحوادث بقى حوادث كل يوم والتاني لازم تسمع لك حادثة ان واحد ضرب واحد بالمطوة عشان وقف قدامه في الطابور والتاني مش عارف ايه غزه عشان عمل ايه قدامه بالطابور كل يوم مشكلة الطابور دي جاية بجريمة يعني عربات الاسعاف النهاردة مش بتجري على القطر لا بتجري على الفران على طول اول كنت اسمع القطر خبط واحد النهاردة الفرن واحد اتقتل واحد اتعور واحد مش عارف اتسرق واحد ايه وانت واقف في طابور مقتول يا ريتك واقف سليم ده انت ممكن توصل لغاية الطابور تلاقي الفلوس اتسرقت تلاقي نفسك مشكلة إذا حصرتين حصر على الطابور اللي وقفته وحصر على فلوس اللي اتسرقت أزمة يعني كله بياكل في كله طب احنا هنحلها ازاي نقول لك ماشي تقوى الله بس هنقوله تقوى الله احنا كلنا لازم فعلا نتجه لله سبحانه وتعالى كلنا لازم نعرف ان احنا يعني كبد واحد وان احنا جسد واحد وان احنا لابد نكون يد واحدة حتى نقاوم هذا الفساد وإلا فالفساد سيزيد وينتشر ويستشري في البلاد أكثر من ذلك وسوف يكون هناك أضرار عظيمة يعني تأتي على الأخضر واليابس فلابد فعلا من تقوى الله عز وجل والعودة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون هذا سبيل من سبل العلاج لكن أكثر نريد علاج أكثر عملي يا نهار ابيض ده احنا هنجيع عيش في ذل على كده الاخ عايزنا ناخد العيش بالبطاقه هذا ذل ده ذل ان احنا ناخد العيش بالبطاقه ده احنا عايشين فين عشان ناخد عيش انا اروح الطابور ده انا واقف الطابور من غير بطاقه واقف طابور امال لك هو كان بالبطاقه طب واللي معهوش بطاقه لا يروح يطلع بطاقه، وعشان يطلع بطاقه روح بقى تشوفوا الشبابيك بتاع تطليع البطايق، حاجه قتل قتل طبعا. مش معقول، مش معقول انا اصرف عيش بالبطاقه، بس ممكن في وقت المجاعه تصرف بالبطاقه، خليه حل نرجئه بعدين ربنا يوفينا. اتفضل. ها نشر العلم، ماشي نشر العلم. اتفضل حاج
لناسب صاحب
الفضل. ده حل فردي. هو الحل ده بقى ده اللي احنا مش عايزينه، ده الحل اللي كلنا بنعمله. اللي يقدر يدي نص جنيه زياده اللي بتاع الفرن بيدوله عشان يمشي بسرعه، اللي يقدر يدلدل له السبت من فوق عشان يحط له الفيل عيش يمشي بسرعه، اللي يقدر يعمل اي حاجه عشان ياخد العيش بسرعه بياخدها، لكن ما تفكرش في التانيين، في اخوانك اللي واقفين. ما دول مسلمين ولا احنا نسينا؟ ما دول مسلمين وعندهم اشغال واعمال وعندهم وراهم اكباد تنتظر الطعام، ليه انا فكرت في نفسي بس؟ ما ده امر سهل. لا طب ما تقول لي انا اشتري فرن، انا اعمل فرن وهيبقى الدقيق كله عندي والعيش كله عندي وهاكل براحتي. مش ده الحل اللي بنفكر فيه؟ عايزين حل، حل يحل ازمه. اتفضل. الاخ بيقترح ان الدوله تحول دعمها المادي، دعمها للدقيق نفسه اللي هي تحوله الى فلوس الى نقود وتديها للجمهور. طيب هتديها للجمهور ازاي؟ مش كل الجمهور شغال في الحكومه، الحكومه بعت شركاتها والعمال ضاعوا في الشوارع، فخلاص هي هتدي لمين؟ تفتكر يعني هتعدي على البيوت وتخبط عليك وتقول لك خد ثمن العيش بتاع النهارده؟ ازمه. مش مشكله، مش ممكن.
ممكن نعمله اكشاك او الحكومه تعمل اكشاك توزع فيها العيش على حسب المنطقه، كل شارع مثلا يعني يستوعب مثلا كم رغيف مثلا او كم جمله، وتبدا تستوعب دي اكشاك منها بتشغل الشباب ومنها بتخف الزحمه اللي على
الاطراف. حل جميل جدا، بس برضه محتاج شويه رطوش خفيفه كده. هنكيله نجيله ثاني، هنرجع له ثاني الحل ان شاء الله. ماشي، فكرة جميلة برضو. اتفضل.
نزرع قمح ودي يرجع تاني بعشر سنين كتير.
حصل
125 طن اتزرعوا في أسوان، والناس اتعشمت في الحكومة قالت لهم عايزين تاني عشان نزرع، تجربة كويسة، خدوا منهم نكمل
125. طبعا الأخ بيقترح اقتراح عملي فعلا ان احنا نزرع القمح، ولكن هو الأخ ناسى ان احنا اصبحنا مكبلين بقيود ومؤامرات دولية. أصبح لا يمكنك زراعة القمح إلا بقدر معين ونسبة معينة. لو حد يرجع بالذاكرة شوية 3-4 سنين كده هوت، يلاقي مرة الدلتا غرقت، جزء من الدلتا غرق قبل حصاد ب15 يوم، قبل حصاد القمح ب15 يوم. لا أذكر كانت محافظة إيه كده هوت على الدلتا غرقت، وساعتها قالوا مين المسؤول عن فتح المية ومين المسؤول ومين المسؤول، واتنست العملية، وكل الفدادين اللي كانت مزروعة قمح بعد المجهود ده كله قبلها ب15 يوم اتفتحت عليها سراديب الميه وغرقت. اذا انت بتعيش في مؤامره. احنا عايزين نعمل كده فعلا، لو زرعنا هنخلص كل دوت. لكن النهارده بيسمح للاراضي الزراعيه انها تبور، بيسمح بذلك، وبيشتري المحصول من الفلاح بسعر رخيص جدا عشان الفلاح يقول ما انا الزارع. كل دوت بيحصل عشان الناس تهجر الزراعه، واحنا نلجا بعد كده للاستيراد، نيجي نستورد يبقى اللي هيدينا ماسك رقبتنا. ماسك رقبتنا بقى، مش ماسك رقبتك يقول لك لا هنغلي الدقيق، لا هيقول لك غير مناهج التعليم. خد بالك في علاقه وثيقه بين غير الدقيق او خد الدقيق وغير مناهج التعليم. مش كده؟ زمان خالص كنت تشوفوا كده عربيات نقل كبيره ولا اللي كانت تيجي تبص ليها عليها يدين، يد امريكيه ويد مصريه. باتنين حاطين ايديهم في الدواء بعضيهم، صح كده؟ وتحتيها كيس دقيق ولا كيس رز. ده كان الشعار الظاهري. لكن في الحقيقه التعاون ده كان ليه؟ التعاون دوت لتغيير مناهج التعليم في بلادنا. حتى يصبح الشباب شباب جاهل. شباب ما عندوش اي طموح ولا اي تطلع للعمل ولا للمستقبل ولا للبذل ولا يفكر في دينه. هذه حروب، نحن نعيش في ازمات متعدده. فهذه حروب. فعلا كل هذه الامور ليس لها مخرج إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وفعلا لو لجأنا الله عز وجل جميع هذه المشكلات سوف تحل. جميع المشكلات سوف تحل. أعداء الإسلام يسبون هنا وهنا وهنا حتى تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي رعبهم؟ إيه اللي مخوفهم؟ وإحنا ضعاف. نحن المسلمين أقل عدد في العالم. لما تيجي تحسب عدد المشركين من يهود ونصارى وبوذيين ومجوس وكل دول، دول كتير جدا. إحنا أقل عدد المسلمين، أقل عدد. طب أقل عدد دوت فيه منه كام واحد ملتزم؟ ده أقل بكتير، مش كده؟ ومع ذلك العالم كله يخاف من المسلمين. خايفين مننا ليه؟ لدينك، لأن هذا الدين سينتشر. هذا الدين دين انتشار، هذا الدين دين بناء. إذا دخل في قلب العبد وتوغل فيه فإنه يغير العبد تماما، يتغير العبد تماما. وانت شوف كده، لو ان واحد مثلا كان له سيرة سيئة، يمشي مع بنات ويعاكس ويعمل ويخلي كل حاجة حرام عملها، ولما ربنا يهديه ويدخل الإيمان في قلبه ويستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، قد ايه اول ما يفتكر انه كان بيمشي مع بنت يتضايق ويتأثر ويتكرب ويجي له حزن وهم وغم، ويتوب الى الله عز وجل ويعمل اعمال خير واعمال بر كتيرة. لان هذا الدين لما بيدخل في قلوب الناس بيمسح الباطل، بيغير تغيير جذري، بيخلي الانسان اللي كان غير مرغوب فيه، الانسان اللي كان منحرف، الانسان اللي كان بعيد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، يجعله يقترب ويدخل في دين الله تبارك وتعالى. فهذا الدين دين عظيم غير. لو رجعنا الى بداية الدعوة تجد ان اول من دخلوا في هذا الدين كانوا عبدة اصنام، وكانوا يشربون الخمر، وكانوا يفعلون كذا وكذا وكذا، مش كده؟ كل الفحش والمنكرات كانوا يفعلونها. ولما دخل الإسلام في قلوبهم تغيروا أم ظلوا كما هم؟ تغيروا. مفيش أي شاب يقول ما أقدرش أتغير، ده أنا بشرب سجاير كتير، ده أنا عندي 20 بنت مصاحبهم، ده أنا عندي 200 اسم في التليفون برن عليهم كل يوم، ده أنا عندي صحابي، ده أنا السجاير، ده أنا المخدرات، ده أنا ده أنا. ما تقولش ما أقدرش أتغير. لو أنك فعلا بتحب ربنا سبحانه وتعالى، لو انك فعلا بتحب نبيك صلى الله عليه وسلم، لو انك فعلا عايز تستقيم على امر الله سبحانه وتعالى، سوف تتغير. اسلك الطريق. لابد انك انت تبدا اول خطوه، اول السيل قطره، اول السيل قطره. يعني السيل العظيم اللي ممكن يغرق الدنيا بيبدا بايه؟ بنقطه ميه. نقطه ورا نقطه ورا نقطه، تقول دي نقطه بس، نقطه ورا نقطه تبقى ايه؟ تبقى سيل كبير. هكذا الإيمان يدخل في قلب العبد نقطة 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 نقطة، لغاية ما يغيره ويسقله ويطهره وينقيه ويقويه، فيصبح القلب قلب جديد. يتغير العبد، تعرض عليه الفتن يردها، يدفعها، يبعدها. بعد ما كان بيشربها، بعد ما كان بيستمتع بيها، بعد ما كان بيجري وراها، أصبح بيطرد الفتن ديت. الشباب عنده القدرة على طرد المنكرات، على طرد الفواحش. شاب في نفس سنك وفي نفس عمرك أخذ قرار انه ما يعصيش ربنا، عنده قدره ولا ما عندوش قدره؟ مستمسك بهذا، فعلا تعرض عليه الفتن يغض بصره، يحفظ فرجه، لا يخوض في المنكرات ولا المعاصي ولا الذنوب. عهد ربه عز وجل على ان يستقيم، وانت في نفس سنه وبتعمل الغلط وبتعمل الحرام وبتعمل المنكرات، لماذا؟ انت ضعيف وهو قوي. انت الايمان لم يدخل في قلبك، انت لم تؤمن ايمانا قويا، مفيش صدق في إيمانك. لكن هو تغير. إذن إحنا ممكن نتغير، الشباب ممكن يتغير، وأكيد لازم يتغير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بقضية الشباب ومرحلة الشباب. إذن هذه المرحلة مرحلة عظيمة جدا، وكما سمعنا أن الإخوة عندها حلول تطرح لحل أي مشكلة. كل مشكلة ممكن تقابلنا في مجتمعنا وفي عصرنا، لو أجلسنا لها شباب أمتنا لاستطاعوا حلها. وما تقولش لا ده لا لا دي فكرة مش مظبوطة أو فكرة مش ناجحة، لا اسمع الفكرة وخزنها. الفكرة ممكن تبقى ناجحة، الفكرة ممكن تنجح بعدين، ممكن تقولي رأي، الرأي ده ما ينفعش دلوقتي لكن ينفع مستقبلا، ينفع السنة الجاية. فأنت اسمع الآراء، ثم بعد ذلك ضع الآراء في أماكنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحرص على فتح الحوار، فتح الحوار ويسمع آراء الشباب حتى لو كان فيها ألفاظ وكلمات جارحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع وينصت ويوجه ويقوم سلوك الشباب. فهذا الشاب الذي أتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، عمرك شفت كده؟ واحد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، يعني جاب يستأذن وكأنه لا يعلم أن الزنا حرام. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال له حرام وسكته، ولا كان هناك حوار؟ كان هناك حوار. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم لرأيه فقال له بعد ما أجلسه، طبعا هو الشاب قال يا رسول الله أذني في الزنا، والصحابة هموا أن يضربوه. أنت بتقول إيه قدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش عيب؟ مش حرام؟ وكله عايز يضربه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بجواره، تعالى يقعد يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقول له صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ أترضاه لأمك؟ رأيك إيه؟ قال لا، فداك أبي وأمي، والله والله لا أرضاه لأمي. بص ده رأي الشاب ولا مش رأي الشاب ده؟ إيه رأيك؟ ترضى لأمك؟ رأيه انطلق مباشرة، زي بالضبط لو حصل نفس الحوار مع أي شاب النهاردة بيقول لك إيه رأيك أنا عايز أمشي مع بيت، قل له أنت ليه الأدب؟ أنت مش متربي، أنت وتشتمه أخبالك. لكن لو أنت قلت له ترضاه لأمك، ايه رايك لو انت شفت امك ماشي مع واحد في الشارع هتعمل له ايه؟ هقول لك ده نقتله، ده نذبحه، مش كده؟ ده لو عنده دم هقول لك اقتله هذبحه ويبقى سخن قوي. هتقول له اترضاه لاختك؟ يقول لك ايه برضه؟ يقول لك لا ده نعمل فيه واخلي فيه واسوي. قول له يا راجل ده صاحبك، صاحبك وماشي مع اختك مفيش مشكله، ده صاحبك ودي اختك والاثنين لبعضيهم ويوفر رصيف في الحلال، اخد بالك؟ يقول لك لا، وتبسط ليه اقتله حتى لو كان صاحبه، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسير في هذا الحوار، يقول له اترضاه لامك؟ فيقول الشاب بسرعه وبقوه حاجه مش متوقعها، لا والله يا رسول الله لا ارضاه لامي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم. شيء مقنع ولا مش مقنع؟ إذا لابد أن نسمع رأي الشاب، ولابد أن يكون الرد رد مقنع، ما يبقاش ردك إنك أنت طب بطل، طب ما تعملش، طب أوعى أسمع منك الكلام ده تاني مرة، ده أنت ليه الأدب، ده أنت مش متربي، ده أنت أمك مدلعاك، ويبقى مشكلة تانية. لا، بشويش النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أترضاه لأمك؟ فيقول لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي، والله لا أرضاه لأمي. فيقول لك أهو كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. فيقول ترضاه لأختك؟ إيه رأيك؟ ماشي، طب بلاش أمك، أختك ماشي؟ قال لا والله يا رسول الله، فداك أبي وأمي، والله لا أرضاه لأختي. يقول له كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. ترضاه لعمتك؟ ترضاه لخالتك؟ طبعا إيه رأيك أنت؟ لا هو ده رأي الشاب، لا. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، لا يرضونه لأخواتهم، لا يرضونه لعماتهم، لا يرضونه لخالاتهم. بعد ما ينتهي الحوار لابد من بصمة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من هذا الخير العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدر الغلام، على صدر هذا الشاب المراهق، ويدعو له، يدعو له أن يطهر الله عز وجل قلبه. اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. ما يفكر الشاب بعد ذلك في هذه الفاحشة؟ انظر كيف انتهى الحوار، انظر. لابد أن يكون هناك رأي، نسمع رأي الشاب ونرد عليه بما هو مقنع، لكن الرد الغير مقنع لا يؤدي إلى نتيجة إيجابية. ولذلك المربي لابد أن يتعرض للشباب ويسمع مشكلاتهم، وإذا كانت المشكلة مهما كانت المشكلة يسمعها ويحاول أن يرد على هذه المشكلة بطريقة منطقية، بطريقة هادئة، بطريقة فيها الإقناع بأن هذا الرأي رأي خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ماذا فعل؟ استدرج الشاب وأخذ يناقشه ويسمع رأيه، رأيه في هذه، رأيه في هذه، رأيه في هذه. وفي كل مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد له أن الناس كذلك لا يرضونه لأمهاتهم، لا يرضونه لأخواتهم، لا يرضونه لخالاتهم. احترام رأي وفكر المراهق يهدف الحوار إلى نقل الخبرات. الحوار بينك وبين المراهق ليه؟ ليه أنت بتكلم المراهق؟ أنت مربي ليه بتكلمه؟ أنت أب ليه بتكلمه؟ لنقل الخبرة. خد بالك المراهقين هؤلاء شباب الأمة، المراهقين هؤلاء مستقبل الأمة، هم حاضرها وهم مستقبلها، يعني بيمثلوا قطاعين في الدولة، هم الحاضر وهم المستقبل. إذا لابد أن نحسن تربيتهم، لابد أن نحسن تربيتهم. الآباء ليسوا أعداء لأبنائهم، وكذلك المربين في المساجد وغيرها ليسوا أعداء لإخوانهم. ولذلك يجب على الأبناء أن ينصتوا ويسمعوا للمربي ويحسنوا الظن أن المربي هذا يريد بك الخير، ويريد أن يضع قدمك على طريق الهداية وطريق الرشاد. حتى والدك في البيت حينما يشتد ويغضب عليك فإنما هو يريد الخير لك، فلابد أن أنت يكون عندك حسن ظن بالمربي، عندك حسن ظن بوالديك. المربي لابد أن يدرك أنه الحوار له أهدافه، وهي نقل الخبرة. أنت عندك معلومات، عندك خبرة سابقة، عندك تجارب سابقة عايز تنقلها للجيل الجديد. كيف تنقلها؟ بالرأي، بالفكر. نطرح قضية ونسمع رأيه إيه ورأيه إيه، وتنتقل الخبرات بيني وبينه، أقول له هذا صواب وهذا خطأ، وتنتقل وجهات النظر وتنتقل الخبرات بيننا. فأقول إن الحوار يهدف إلى نقل الخبرات أو نقل المعلومات، وهو وسيلة من وسائل عرض الفكر والرأي، وسيلة من وسائل عرض الفكر والرأي. الإنسان إذا كان مشربه على دين الله تبارك وتعالى، وتربى منذ نعومة أذفاره على طاعة الله سبحانه وتعالى، رأيه وفكره سيميل إلى الدين وإلى نصرة هذا الدين. لكن لو إنسان لم يتربى على الإسلام ولم يعرف شيئا عن تعليم هذا الدين، فكره سيتجه إلى أين؟ إلى الخارج، إلى الخارج. تستغرب عندما تسمع أن دولة متقدمة مثلا وهي في الحقيقة متأخرة كفرنسا تأخذ 10,000 طفل من جنوب أفريقيا، 10,000 طفل من جنوب أفريقيا تأخذهم وتسافر وتهاجر بهم إلى فرنسا. إيه رأيك في الإنسانية اللي هم بيعملوها دي؟ إيه رأيك في هذه الإنسانية؟ إنسانية مش كده؟ 10,000 طفل ياخدوهم ليه؟ تفتكر ليه؟ تفتكر ليه؟ قول. ينصروهم. إيه تاني؟ ياخدوا الأعضاء بتاعتهم. ماشي، ده واحد مفلس هياخد الأعضاء، يعني دي حاجة. ياخدوا الأولاد دول ويقطعوهم، يبعوهم قطع غيار، يقطعوا ياخد الكلى يحطها الواحد، ياخد العين يحطها الواحد. بس ده أبسط حاجة، ده أبسط حاجة، ودي سهلة كمان، يعني مع أنه يعني عظيمة عند الله عز وجل، هذه حرمة مسلم، لكن التخطيط اللي هما بيخططوه أكبر من ذلك. إيه تاني؟ مش بياخدوهم ليه من عندنا ويعملوا فيهم كده؟ اتفضل. ان هذه واحده ده من اخطر الاشياء، ان هو ممكن يرجعه تاني بلاده. هو مش هيفضل مربيه في فرنسا على طول، ولا مربيه في انجلترا على طول، ولا مربيه في امريكا على طول، ولا في المانيا على طول. هما بيعمل ايه؟ ده بيربيه، يشبعه ويشربه بالفكر الغربي، بالحضارة الغربية، يملأه بالكره لهذا الدين والبغض لهذا الدين، ثم بعد ذلك يرد إلى بلاده من جديد. يرد تاني وتبص تلاقيه فجأة بقى وزير، وبعدين بقى محافظ، وبعدين بقى رئيس في أول انتخابات. إيه اللي بيحصل؟ ده رئيس. تيجي تسأل الرئيس ده اسمه إيه واسم أبوه إيه واسم عيلته إيه؟ ما تعرفش. أي اسمه أي فبركة ما تعرفش، لان هما طبعا خدوه لقيت من زمان، فمش معروف لا اب ولا ام ولا جد ولا عيله ولا اي حاجه. لكن بيرجع تاني بلده، بيرجع تاني بلده هو شكله ايه؟ ثقافه غربيه. ده يخرب البلد. رجل واحد يفسد البلاد، يجلس على مقاليد الحكم في البلاد ويفسد. اله من الات الغرب. هما خدوا 10,000، لكن تفتكر يرجعوا كام؟ اللي هينجحوا كام؟ لو 100 ده يبقى فوز كبير جدا. تخيل ده 100 بقى كتير جدا، لو هما بيطمعوا بس في 10 تنفار. 10 تنفار يبقوا رؤوس، والباقي يبقوا عملاء، والباقي يبقوا خونة، عشان لما يجوا يحتلوا بلد يبقى فيه 10,000 يقدروا يخونوا، بدل ما واحد بس اللي يخون، لا 10,000. تفتكر مثلا هي سقطت العراق وبغداد ازاي؟ بالقوة ولا بالخيانة؟ بالخيانة. جابوا الخونة دول كلهم منين؟ وانت تفتكر مثلا عندنا ممكن البلد تسقط بسهولة ولا بصعوبة؟ بسهولة جدا. الخونة كتير جدا، ومش عندنا وبس، ده عندنا وفي السودان وفي الصومال، في الصومال حاولت أمريكا دخول الصومال من سنوات طويلة، وماذا حدث لها؟ دحضت أمريكا دي، سحفت عطينة من الصومال واضطرت الشر ترضى من الصومال. بعد عشرات السنوات، 10 سنة 15 سنة، رجعت تاني أمريكا الصومال ودخلت الصومال واحتلت الصومال. على ايد مين؟ على ايد الخونة. الرئيس اللي ماسك خاين، العمل اللي موجودين معاه خونة، هم دول دخلوا أمريكا. وبعد كده تمشي أمريكا عشان مش معقول يموت العسكري بتاعها، وتسيب بقى الصوماليين يقتلوا بعضهم، الصوماليين العملاء يقتلوا مع الصوماليين المسلمين، وتدور الحرب شغالة. عرفتم ماذا تصنع فرنسا وغيرها من الدول؟ ده مش عطف ولا حنية ولا رأفة بالإنسان ولا حقوق الإنسان، ولكنه اختطاف البشر. حتى في بلادنا هنا لو ما قدروش يودوهم بره فرنسا، ممكن يودوهم حتة قريبة زي العمرية. لا ما تستغربش، اس او اس في العمرية ماذا تصنع؟ منظمة الاس او اس في العمرية هذه ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ هذه منظمة تنصيرية، تاخد الأولاد، قول بتسرق الأولاد، وتدعي أن هؤلاء أيتام ليس لهم أب ولا أم، وتربيهم هنا وسط الأشجار، وسط الجو الجميل، وسط بلادنا. وبعدين بعثات للناس المتفوقة، الناس المتفوقة خلاص كبروا بقوا شباب، 14 سنة 15 سنة، بعثة لفرنسا، بعثة لإنجلترا، بعثة لأمريكا، يقعد في البعثة 5 سنين 7 سنين ويرجع، ويجي غيره ويجي غيره، وشوية شوية تبص تلاقي محافظ طلع من SOS. ايه ده؟ تربية مين ده؟ تبص تلاقي علماني صرف، أمريكي صرف، يهودي صرف، ده جاي منين ده؟ ده متربي هنا، بس مش بإيدينا ولا بديننا ولا بمنهجنا. انظر كيف يفعلون، 10,000 طفل يتاخدهم، دول دفعة. لا، وهذه الدفعة التي تم العثور عليها، دي الدفعة اللي شافوها، دي الدفعة اللي قبضوا عليها. أما للدفعة اللي ما قبضوش عليها قد إيه؟ كتير جدا كتير جدا. هذه البلاد، بلادنا يعني يراد بها التخلف بصفة مستمرة، يراد لها أن تظل هكذا بصفة مستمرة. كما ذكرت لا يمكن أن نعود إلى العزة والكرامة إلا بالرجوع إلى ديننا. هنرجع لديننا، هنتمسك بديننا، هنتعلم ديننا، نعرف أحكام ديننا، سنسود على العالم بأسره. لكننا لو تخلفنا عن ديننا سوف نتخلف عن الركب الحقيقي للحضارة، عن الركب الحقيقي، ركب الإيمان. لو تخلفنا عنه فعلا هنتخلف عن كل حاجة. الحروب التي تدور الآن ما هي إلا حروب صليبية، هل أحد ينكر هذا؟ الحروب التي تدور حروب صليبية، يرفعون فيها الصليب، يرفعون فيها الصليب، وتجد الذين يجلسون في المؤامرات أو المؤتمرات يلبسون هذه الطواقي اليهودية، يجلسون ويتكلمون. نحن نعيش في حروب صليبية، في ظروف وأيام صعبة، ولكن كيف النصر وكيف الفوز وكيف النجاة؟ بأن يرجع كل شاب في هذه الأمة إلى دينه. وهذا ما يقلق أعداء الإسلام، هذا ما يقلقهم، إنك ترجع أنت كشاب لدينك. الرجل عجوز لو رجع لدينه ممكن يسيبوه، يعني أول ما يبقى عنده 50 سنة كده 60 سنة ويرجع للدين ويلتزم بعد ما يطلع على المعاش. خلي بالك طول ما هو في الشغل ممنوع يلتحي، ممنوع يصلي، ممنوع، لكن أول ما يطلع على المعاش يقوله خلاص ماشي ممكن تلتحي، أصله مسكين هيعمل إيه؟ خلاص ما يقدرش يعمل حاجة، ده أنت حتى لو قلت له روح اجري ما يقدرش يجري، خلاص تعب، فده ما يقدرش يعمل حاجة. ده ممكن يسمح له بالتدين، لكن الشباب هذا لا يسمح له بالتدين. ولذلك تجد الشاب مثلا متخرج في مقتبل العمر امتياز دفعة الأولى الأول على الدفعة، يروح يتعين في الشركة يقف زي المسكين ما يلاقيش شغل، زي المسكين ما يلاقيش شغل، ده أنا الأول على الدفعة. لا، كان زمان، دلوقتي ما فيش لا الأول ولا حاجة. طيب أتعين، لا يحلق لحيتك، ما بيحصلش، كل حتة تروح فيها تعين يحلق لحيتك. ده حتى أصبح الدكاكين المحلات تروح تشتغل في محل يقول لك يحلق لحيتك. طب ليه؟ ده محل، هو ده قطاع عام، ده محل بتاع راجل، ده ممكن يكون بيبيع فول وطعمية، بس هو خلاص طبعت في ذهنه انت واقف ملتحي هتعمل لي شبهة، هبقى إرهاب وتطرف، ممكن يهجموا عليا يقلبوا طص الزيت وتبقى أزمة عنده. راجل خاف على مستقبله، خاف على مستقبله، حتى الراجل بتاع الفول والطعمية. ايه ده؟ ليه؟ للناس عندها أصبح نوع من الذعر والخوف على من الالتزام. لكن إحنا نقول لو فعلا حصل التزام وكل شاب في هذه الأمة التزم بدينه وتمسك، هبص لأن الوضع اتغير خالص، اتغير تماما. تخيل نفسك أنت النهاردة، بص في الفصل بتاعك، بص في المدرج بتاعك، شوف كم شاب ملتزم صح وكم شاب تعبان. هتلاقي الشباب التعبانين ايه؟ ياما. في الفصل بتاعك هتبص تلاقي المسكين انت اللي ملتزم، والباقي كله اللي بيخبط عليك واللي بيطبل عليك واللي بيتريق عليك واللي بيقسم عليك، محدش سايبك. طب انت تعمل ايه يا مسكين يا شاب؟ انت تمل تعمل زيهم؟ لا بالعكس، انت اقوى منهم. خد بالك، انت استطعت ان تاخذ القرار بان تكون رجلا ملتزم، انت قدرت تاخذ القرار ده، لكن هو ما قدرش. انت اقوى لانك استطعت ان تحطم القيود. انت قلت لن اسير مع فتاه، انت قلت لن اشرب الدخان، انت قلت لن افعل كذا وكذا، انت اقوى. ولذلك الكل عمال يقول لك خدنا في جناحك، خدنا على جناحك، بركاتك يا عم الشيخ، يتريقوا عليك، لكن في قراره نفسيهم عايزين يبقوا زيك ولا لا؟ كله عايز يبقى زيك. ولما تيجي تكلم واحد يقول لك والله انا عايز ابقى صح، عايز ابقى التزم. يعني انت عارف انه غلط، عارف انه غلط، بس يقول لك انا عايز التزم، نفسي التزم، والله نفسي التزم. طب ايه اللي منعك؟ ضعفه، مش قادر، حاسس انه ما يقدرش يلتزم. بقول لك لا، اكسر القيود، انت ممكن تلتزم. انت ما جربتش تقطع نوته التليفونات؟ ما جربتش تزعل البنت وهي بتتصل بيك تقول لها مش هكلمك امشي وتجي اعمل معاها؟ ما تعرفش، ما انت بتقول كلام كتير ساقط، ما تقول لها كلمتين كمان ساقطين تطفشها، ما تعرفش. لازم يعني الحنيه والرقه في التليفون، بخ فيها زي ما بيقولوا وطفشها. تقدر تبخ فيها ولا ما تقدرش؟ تقدر. تقدر تقول كلام صعب يطفشها ولا ما تقدرش؟ تقدر. تقدر تطبع علبه سجاير وترميها وتقول ما انا شارب تاني ولا ما تقدرش؟ تقدر، انت لسه شاب. لو قلت ما اقدرش يبقى انت خلاص بقى، ده انت مش عجزت، لا انت روح ادفن نفسك، ادفن نفسك خلاص، انت فقدت القدره على التغيير، فقدت النية أنك تتغير. أقول لك لا، أنت ما زلت شابا. الشاب ممكن يمر بمراحل فيها أيوة يتعرض لفتنة، ممكن يستحملها مرة وممكن ما يستحملهاش مرة، لكن ما يطولش. يعني افرض مثلا يعني مرة شرب سجارة، ماشي غلطة وغلط وما ينفعش وما يجوز وحرام، لكن هنعلق له المشنقة؟ ما خلاص شربها واتحرقت، ايه اللي هيحصل؟ لازم يقوم، ولازم يفهم ان اللي عمله ده غلط، ولازم ياخد قرار انه ما يشربش السجاير دي تاني. وهنا تبقى دي القوه، هو ده الالتزام، هو ده الفكر، انك انت تبقى حر، ما تبقاش عبد. فكر الحريه، اي فكر الحريه، مش بقى حريه الهلس، مش حريه البلطجه، مش حريه الشعوذه، مش حريه انك تعمل اللي انت عايزه من فواحش ومنكرات وكذا 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 وتقول انا حر. لا، عايزين حريه من حرية بشر الحافي. عارفين بشر الحافي؟ بشر الحافي كان من الطبقة اللي بعد التابعين، وكان معروف بلهوه وسكره، وكان داره دايما الغناء شغال فيها ليل نهار، ليل نهار شغال فيها الغناء. فمرة أحد العباد معدي من قدام الدار والجارية بتفتح الباب، فسمع الغناء من جوه الباب، فبيسألها صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ سؤال سهل مش كده؟ بيقول لها صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ قالت بل حر، طبعا ده حر، ده سيدي وتجراسي. قالت بل حر، قال صدقتي حر، لو كان عبد ما عصى مولاه، وسابها ومشي. فبشر الحافي جوه، ما كانش لسه سموه بشر الحافي، بشر بقى كان جوه. فقال لها لما دخلت اتأخرتي ليه؟ قلت له كان في واحد على الباب بيقول لي. قال لها قال لك ايه؟ قالت له قلت له ايه؟ قالت له فخرج يجري. لا راح فين؟ قلت له من هنا. اخذ يجري خلفه بغير حذاء، مش لامس حاجه في رجليه، بيجري وراه. فقال له يا سيدي انت الذي قلت كذا وكذا، انت اللي سالت عني وانت قلت صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ قال نعم. قال فقالت الجاريه حر؟ قال نعم. قالت فقلت لها صدقتي؟ قال نعم. قال بل عبد يا سيدي، بل عبد يا سيدي. عارفين يعني ايه عبد؟ عبد يعني طائع لرب. قاعد يمرغ وجهه في التراب ويقول بل عبد، بل عبد، مش حر. الحرية في طاعتك لله سبحانه وتعالى، الحرية في أنك أنت تصلي، الحرية في أنك تصوم، الحرية في أنك تعبد ربنا، الحرية في أنك تعمل لدين الله سبحانه وتعالى، وليست الحرية في أن تمشي مع الفتاة وتشرب السيجارة وتشتم وتسب وتكسر وتفعل كذا وكذا وكذا. هذه ليست حرية في الحقيقة، هو سجن، لأنك أسير السجارة، أسير البنت اللي أنت ماشي معاها مش قادر تسيبها، صح؟ أنت بتقول مش قادر أبطلها، تبقى أنت في السجن. لما تبقى تخرج من السجن تبقى حر، لكن أنت ما زلت في السجن. كل واحد بيعمل معصية هو أسير المعصية، كل واحد، أي شاب بيشرب سجارة أسير السجارة، يمارس العادات السيئة أسير العادات السيئة، أسير عبد، لا ده هو ما زال في القيد، ما زال في الأسر، ما زال في السجن، لم يعد حر. إمتى الحرية؟ لما يتخلص من ذنوبه، لما يكسر القيود، يبقى فعلا هنا بقى حر. بشر الحافي يقول: بل عبد يا سيدي، بل عبد يا سيدي. الحر فعلا على منطق بشر الحافي هو اللي يسمع الأغاني، وهو اللي يعيش في الرقص، وهو اللي يعيش في الله، وهو اللي يعيش بعيد عن ربنا، دي حرية. لكن مكانها في الآخر فين؟ في النار والعياذ بالله. هذه حرية مهلكة، لكن الحرية الحقيقية في أنك أنت تكون عبد لله. عين الحرية في عين العبودية، أنك تكون عبد لله تبقى هي دي حقيقة الحرية. لكن طول ما أنت بتعصي ربنا يبقى أنت ما زلت حر. ولذلك أنت دايما اسأل نفسك: أنا حر ولا عبد؟ أول ما تحس بنفسك حر يبقى أنت صح ولا غلط؟ تبقى أنت غلط، لازم تبقى عبد. عبد المين؟ عبد لله سبحانه وتعالى. لما تبقى عبد لله تبقى طائع، عابد، قائم، ساجد. لما تبقى عبد لله تخدم دين ربنا. لما تبقى عبد لله مش ممكن تبقى لك آراء منحرفة عن دين الله عز وجل، مش ممكن. لن تخرج على العادات والتقاليد، لن تخرج على القيم والمبادئ، لن تخرج على أوامر الله عز وجل ولا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت عبد لله سبحانه وتعالى. بشر الحافي تاب إلى الله سبحانه وتعالى وفضل حافي. تفتكر فضل حافي ليه؟ فضل حافي ليه؟ ها؟ فضل؟ عشان هو بشر الحافي. لا، فضل الحافي ليه؟ ما لبس بقى، ما خلاص كفاية كده، ما لبس ليه؟ خرج في طاعة الله وهو حافي. ايه تاني؟
يوم تاب فيه
كرح. ايوه، لما ربنا عجل تاب عليه وهو حافي، مش عايز يلبس حذاء تاني، مش عايز يلبس حاجة، فسمي بشر الحافي. كان ممكن يجيب حذاء بدرهم وكان الاسم خلص، مش كده؟ لكن لا، ربنا عز وجل أبقى ذكرى وأعلى ذكرى حتى يصير الآن بعد ما كان صاحب له وغناء يصبح النهاردة العابد بشر الحافي. أنت عارف بشر الحافي يوم مات، يوم مات خرجت وراءه المدينة بأسرها كلها، لم يبقى واحد، كل البلد طلعت وراءه. ده بشر الحافي عابد بعد ما كان إيه؟ بعد ما كان عاصي. وده قمة الأمل، وده أعظم باب للعودة إلى الله سبحانه وتعالى. بشر الحافي اللي كان بيشرب المسكرات وكان بيفعل المنكرات وكان عايش في الغناء واللهو والموسيقى والمعازف ليل نهار، تاب وبقى عابد. انت ممكن ولا صعب؟ ده الرأي وده الفكر، ان يبقى لك فكر انك عايز تبقى صح، فكرك انك عايز تجدد فكرك، انك عايز تتغير، لا شرقية ولا غربية، عايز تبقى على منهج الله عز وجل، على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل لدين الله تبارك وتعالى. لابد أن نغير أفكارنا حتى نغير واقعنا، هذا الواقع المؤلم الذي نعيشه هل سيظل كثيرا؟ ربما يظل، ربما يظل، ولكن يتغير حينما نتغير. لما نحن نتغير نقترب إلى الله سبحانه وتعالى، نقترب إلى ديننا، نطبق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقتها سوف يهابك كل المشركين، كل الكفار سوف يهابونك. زمان كان حد ممكن يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي دول الكفر ديتي لسه مولودة النهاردة ولا من زمان موجودة؟ زمان. لماذا لم يتطاولوا منذ زمن بعيد؟ كنت قوي، كان في قوة، لكن عندما ضعفت، عندما بعدت عن دينك، أتوا إليك وصبوا عليك هذا السب وهذا الشتم وتطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن الحوار أو الرأي أو الفكر هذا يعني المقصد منه أن ننقل أفكارنا وأن ننقل خبراتنا وأن ننقل ما نتعلمه إلى إخواننا. ولابد أن ندعم الرأي, لابد أن ندعم الرأي. أنت كمربي, أنت كأب في البيت, لازم تعلم أبنائك يبقى لهم رأي, يبقى لهم رأي. ودي تبقى حاجة سهلة جدا, إحنا ساعات بنستصعبها. يقول لك يا عم حد بيعمل كده؟ تفتكر مثلا لو إحنا حبينا نعمل تجربة في البيت, في البيت على الرأي وإبداء الرأي, عايزين نعمل تجربة ممكن نعمل إيه؟ عايزين نعمل تجربة ممتاز جدا. بص الحاجة بسيطة جدا قالها أخوك هو, قالك هناكل النهاردة. ده طبعا الراجل ده فكر في الأكل عشان هو مشغول بالموضوع ده. كان ممكن واحد تاني يفكر يقول لك مين هجيب العيش بكرة, برضو قضية شغلة. فاحنا بنقول أخونا دوت قال هناكل إيه بكرة, طب إيه رأيك لو ديت فعلا بقت جلسة الحوار مثلا, معناها جلسة هايفة لكن نقعدها مش مشكلة. لما نقعد عشان نتكلم إحنا هناكل إيه, يبقى همومنا بقت هموم تافهة جدا مش كده, لكن مش ماشي مضطرين نقعدها شوية. القعدة ديت ممكن ينتج عنها إيه, لك انت تقعد انت واخواتك ووالدك ووالدتك مثلا ويطرحهم بكرة يا اخواننا عايزين تاكلوا ايه, هبص ليه كل واحد بيقول عايز تاكل ايه, ها يقوم بقى هنسمع بقى ده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا مش كده. طيب ده موضوع كبير قوي خلي بالك, طب ازاي هناخد القرار بان احنا ناكل اكلة معينة؟ يعني مثلا واحد عايز ياكل فراخ مشوية والتاني عايز ياكل كفتة والتالت عايز ياكل كبده, وده عايز يعملها بالرز والتاني عايز يعملها بالمكرونه وده عايز يعملها بالبشاميل وده عايز يعملها قصه كبيره قوي. ده احنا لو 3 4 انفار قاعدين هيبقى هنسمع كلام كتير قوي. طب وبعدين هنخرج ازاي, هنخرج ازاي من الموضوع ده؟ ده احنا فتحنا فتوح على نفسين, ما كنا جبنا فول وطعميه وخلصنا الموضوع. لازم نطرح الاراء, طرح الاراء ده مهم جدا. لكن في مساله اهم برضو, ازاي ان احنا هنوجه الاراء ديت على قد الجيب على قد الإنفاق مش كده؟ أنت مثلا في جيبك مثلا أيام الرخص 10 جنيه وعايزين نتغدى بيها مثلا, ده أيام الرخص وعايزين نتغدى بيها. فأنت ممكن مع بداية الحوار تقول مثلا يا أبنائنا معانا 10 جنيه عايزين نتغدى, فيجي واحد يقول لك أنا عايز أجيب فراخ, قول له فراخ ب 12 جنيه أشطب. بس هو بقى لو واد ليمد يقول لك طب ما اجيب نص فرخ. فانت ايه تبدا تشطب, يقول لك نجيب كذا, نجيب مثلا كيلو كفته او كيلو كباب, قول له ده ب 40 وما ينفعش نجيب ربع. يعني هو قفلها من بدري, ما هو عارف سياستك اما قفلها من بدري, قال لك لا ما ينفعش نجيب ربع كمان يبقى قفلها. هتبص لايه الوالد او المربي, ممكن يكونوا طالعين رحله وعايزين ناكل ايه, فاقول لك احنا نعمل عيش باللحمه, والتاني يقول لك لا احنا نجيب فراخ مشويه, والتاني يقول لك لا نعمل مكرونه بشاميل, والتالت نعمل كذا. انت بص يا اخواننا معلش عشان ما تفكرش بعيد, احنا معانا 20 جنيه لازم نتكلم في حدودهم. هتبص تلاقي الافكار بدات تتقلص, واحد يقول لك طب خلاص ماشي نجيبه جبنه ونحطه عليها طماطم, بعد ما كان بيقول نجيب كفته قال لك هنجيب ايه. ايه اللي خلاه ينتقل من الكبده او من الجبنه من ديت لديت؟ انك انت وجهته, خد بالك انت وجهته, وده دور المربي ان هو يوجه الحوار شغال. لكن المربي عمل ايه؟ وجه الحوار بدل ما سابك انت تحلم احلام يقظه وايه هنعمل وهنخلي وهنسوي وهنجيب صلاه كمان, لا ده هو حط لك اطار معين وخلاك تتحرك في اطاره. انت بقى كفرد استطعت انك تغير تفكيرك ولا ما قدرتش؟ عرفت ولا ما عرفتش؟ عرفت انك تغير تفكيرك بعد ما كنت بتفكر انك تجيب دجاج او تجيب كفته او كذا, غيرت التفكير وبدات تفكر انك تجيب جبنه قديمه وتجيب جبنه بيضة وتجيب مش عارف ايه تاني, اي حاجه رخيصه بقى, بدات تفكر في الحاجات الرخيصه. الشاهد من الكلام ايه؟ ان احنا قدرنا ان احنا نطرح قضيه وان احنا نتناقش في حدود معينه وان احنا ما خرجناش عن العشرة جنيه اللي كنا فرضينها وطلعنا باراء ولا ما طلعناش. هل هذه الجلسه وهذا الحوار له قيمه؟ لي قيمة كبيرة جدا. تخيل بقى ابنك دوت في المدرسة طلبوا منه ان هو يعمل حوار مع مدير مع مشرف مع يقدر يعمل حوار ولا ما يقدرش؟ يقدر. لو طلبوا منه ابداء رأيه حول مشكلة من مشاكل التعليم الطلبة بتزوغ ليه؟ استطلاع رأي، يقدر يتكلم ولا ما يقدرش؟ يقدر. التعليم مستواه منخفض ليه؟ يقدر يتكلم ولا ما يقدرش؟ يقدر. خد بالك في فرق بين واحد يقدر يتكلم ويعبر وواحد خايف يتكلم، خايف يتكلم. ما هو ممكن وانت بتقول لابوك يقول لك معانا 10 جنيه، تقول له مثلا ايه هنجيب فراخ، ابوك قال لك الفراخ ب 12 جنيه، رد مقنع ولا مش مقنع؟ خلاك انت لوحدك تتراجع. كان ممكن والد تاني يقول لك انت غبي ما بتفهمش، بقول لك 10 تجيب لي ب 12. ايه اللي عمله الوالد ده؟ ده دمر الحوار، صح كده؟ ده دمر الحوار. انت عايز تقول فكره تانية، خايف تكون غاليه، ما انت مش عارف الاسعار، تفتكر هتقول له اقتراح تاني؟ خلاص الاقتراحات خلصت. فاللي عمله الوالد التاني ده انه دمر الحوار، لكن اللي عمله المربي الاولاني انه فتح مجال للحوار عشان تتكلم وتقول اللي عندك. ده ليه ميزه عظيمه جدا، ان احنا بندرب شبابنا انه يبقى عنده القدره على الحوار والقدره على الدخول في المواضيع. النهارده مثلا الشاب ممكن يتقى قاعد مع مجموعه من الشباب مش عارف يتكلم في ايه، يقولك مش عارف اتكلم في حاجه. ليه مش عارف يتكلم في حاجه؟ لانه ما تعودش يتكلم في حاجه. وبص ليهم بقى اللي يتكلموا فيه الكوره، ليه؟ نازله في الجرايد وكله بيقرا جرايد، وهي اللي جايه في التلفزيون وهي حدث الساعه، فكله بيتكلم فيها. لكن انتقل بيه الى اي قضيه حتى تخصه ما يعرفش يتكلم فيها. لماذا؟ لانه لم يتربى على الحوار البناء. فنقول ان احنا يجب علينا ان احنا ندعم الحوار، لا نهدم الحوار، ولابد ان احنا نحدث له تجارب كثيره. يعني نقعد في البيت هنفكر راح ناكل ايه مطلوب، عايزين مثلا نقضي رحله او يوم اجازه في البيت، ايه المانع ان احنا في البيت مثلا نقولهم احنا يوم الجمعه اجازه، هنقضي فين؟ ونسمح لابنائنا ان هم يتكلموا هنا 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 هنا، مش كده؟ هنسمع اراء ونبدا نختار المناسب. انت في المسجد مع اخوانك مع المربي في المسجد، ممكن نقول لك ايه رايك يوم الجمعه يوم الخميس يوم السبت نقضيه في ايه؟ هنسمع اراء. ممكن واحد يقول لك نعمل يوم مراجعه للقران، ممكن واحد يقول لك لا احنا نخلي نص اليوم مراجعه والنص الثاني نروح نلعب، ممكن واحد يقول لك لا احنا ناخده رحله من اوله، ممكن واحد يقول كذا كذا كذا. هنسمع اراء كتير ولا مش ممكن؟ ممكن تسمع راي مناسب تختار هذا الراي ونبدا نرشده ونبدا نطبقه. طب صاحب الراي لما يشوف رايه بيتطبق هيبقى عنده قوه وعزيمه انه يقول اراء ثانيه ولا يتوقف؟ هيبقى عنده قوه وعزيمه. وده اللي احنا عايزينه، ان احنا عايزين دايما نوجد الطاقات الجديده، ان احنا ندي فرصه ومساحه لابنائنا ان هم يفكروا وان هم يتكلموا، وان احنا ما نقتلش فيهم الابداع. طب افرض ابنك اتكلم واتكلم صح واتكلم غلط. يعني اتكلم صح واتكلم غلط، يعني كلامه فيه صواب وفيه خطا. نقدك له يكون نقد هدام، يعني اتكلم كلام الكلام ده فيه شويه منه صح وشويه غلط. هل من الصواب انك تقول له انت ما بتعرفش تتكلم، انت مالكش في الحوارات، انت ما بتفهمش، انت ينفع الكلام ده؟ مش كده؟ انت مثلا افرض حصل، ايه العبارات اللي احنا ممكن نسمعها؟ يعني افرض مثلا حصل انك انت جيت تتكلم في موضوع وقمت قلت بعض العبارات خطا وبعض العبارات صواب، ها ايه اللي ممكن تسمعه من والدك؟ ايه ممكن تسمعه؟ هيمسك في الخطأ فقط. أيوة دي برضو بنشوفها، إن المربي خطأ إنه يصطاد الأخطاء، خطأ إنك تصطاد الأخطاء، الأب خطأ إنه يصطاد الأخطاء. يبقى المربي ليس من الصواب أن يتصيد الأخطاء، الأب ليس من الصواب أن يتصيد الأخطاء. لماذا؟ الأبناء يتكلمون، لسه بيتكلم جديد، لسه متعلم الكلام جديد، لسه بادئ حوارات جديد، متوقع يخطأ ولا مش متوقع؟ إذن الخطأ اليسير نتجاوز عنه، غلط بسيط ما يأثرش هنفوته هنعديه، مش هنحاسب على كل كلمة تتقال، علشان نبني الشخصية اللي قدامنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا أحدث نقدا كان ينقد الجزء الخطأ ويصوب الجزء الصواب. حدث هنا موقف في حفل بناء الربيع بنت معوذ ابن عفراء. بتقول هي ان حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرس، فجعلت جويريات يضربن بالدف، شويه جواري كده اهوت بنات صغيرين يضربوا بالدف ويغنوا ينشدوا يعني قدام النبي صلى الله عليه وسلم، يندبن من قتل من ابائي في يوم بدر. الجاريات الصغيرين قاعدين يخبطهم على الدف دوت وقاعدين بقى ايه يفتكروا من القتلى اللي اتقتلوا في بدر، وفلان اتقتل وفلان اتقتل، عاملين له نشيد، عاملين نشيد قتل ابو جهل وعاملين له نشيد. عمين ينشدوا 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 وهم بينشدوا كده. فقالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد. إيه رأيك في دي؟ غلط. النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. دعي إيه؟ هذه دي بس سيبيها دي بس سيبيها. شوفوا النقد شكله إيه؟ الكلام كله عدى ولا ما عدهوش؟ عدى. لكن إيه الغلط؟ هنا دي. فقال دعي هذه وقولي بالتي كنت تقولين. ده معناه إيه؟ معناه لما اسمع محاورة مع الشباب ولقي فيه جمل صح وجمل خطأ أقوله لا بلاش دي، تقص الجملة الغلط بس، يبقى تصوب الخطأ فقط. عندما يرى منك الشاب أنك تصوب الأخطاء فقط يشعر بعدلك، يشعر بدفء الحوار بينك وبينه فيستمر الحوار. لكن لما يحس أنك بتنقضه على طول على طول على طول، تخبط فيه تخبط فيه، تفتكر هيستمر؟ لا، هيتوقف مباشرة ولن يستمر في الحوار. إذن لابد من تصحيح الأخطاء والنقد، ولكن النقد البناء. النقد البناء أنك أنت تنقد الفكرة نفسها. احذر أن تنقد المراهق نفسه. يعني ما ينفعش أنك أنت تقول له أنت إنسان فاشل، أنت إنسان تافه، أنت إنسان تافه. إيه رأيك لو أبوك قال لك أنت بني آدم تافه، أنت بني آدم فاشل، الكلمة إيه أثرها على نفسك؟ هتخليك تنجح؟ ها؟ أبوك بقولك أنت بني آدم فاشل، ها؟ هتبقى فاشل خلاص، لازقت في ذهنك أنك أنت فاشل، ناوي تبقى فاشل. أنت خلاص بقيت ناوي تبقى فاشل. ليه؟ لأن أنت شايف أن والدك ده بيفهم أكتر منك، أن المربي بتاعك ده بيفهم أكتر منك. فلما قال لك أنت إنسان فاشل خلاص، يبقى ده تقييمه لك. مهما عملت أنت برضو إنسان إيه؟ ولذلك أنت ممكن تتكلم تاني، ممكن تفدي آراء، ممكن تنتج. لا، خايف تنتج، خايف تتحرك، خايف تتكلم، لأنك أنت اتهمت بأنك فاشل، أنك ما تقدرش تعمل، أنك عاجز، أنك ضعيف، أنك أنك. والأغرب من كده أنه يقول لك اسكت، ما تتكلمش تاني أبدا، وخليك مطيع. الكلمة اللي نقولها لك تنفذها، الكلمة اللي نقولها لك تعمل فيها إيه؟ تنفذها. تسمعها كتير ولا بتسمعهاش؟ حد بيسمعهاش؟ كلنا بنسمعها. اللي نقول لك عليه تعمله، دي نهاية الحوار. اللي نقول لك عليه تعمله. طب ايه رأيك فيها العبارة الحلوة دي؟ اللي نقول لك عليه تعمله، ايه رأيك؟ بسرعة تنفذه. كويس. ها، ايه تاني؟ اللي اقول لك عليه تعمله. هو فيها قتل للشخصية. ايه اتفضل. بيلغي تفكيره وشخصيته. كويس. ايه تاني؟ بتنهي الحوار، مفيش حوار تاني بينك وبينه. ولذلك كما ذكرت في الاسبوع الماضي انك انت ما تستغربش انك تجد بعض الاباء ما بيتكلمش مع ابنائه. يعني انت ممكن تشعر، ممكن تشعر انك انت ايه، تحسب كده انا امبارح اتكلمت مع ابويا قد ايه، كم وقت، ولا ما اتكلمتش اصلا، ولا بتتكلم عبر القنوات الاخرى، عن طريق والدتك، عن طريق اختك، ولا تبعت له رساله على المحمول، بتكلمه ازاي، ولما بتكلمه بتكلمه قد ايه، ولما بتكلمه الحوار بينجح ولا بيفشل. طبعا مواقف كتيره جدا في الغالب ان الحوار بيحصل فيه ايه، بيفشل. الحوار بيفشل لدواعي كتيره جدا، زي ما قلنا ان ممكن يكون الاب مشغول، او الاب مرهق، او الاب تعبان مش فاضي بقى للحوارات، وانت مش عايز تفهمها بسرعه، وبالتالي الحوار بيفشل. لكن احنا بنقولهم للاباء وللمربين لابد ان نهتم بالحوار، وان احنا نترك له مساحه ان يتكلم. احنا عايزين الشباب يتكلم، وعايزين الشباب لما يتكلم نتوقع منه الخطا والصواب. ولازم ناكد لدى الشباب ان كلامك ممكن يبقى صواب وممكن يبقى فيه خطا، فلا تعتدي على رايه ولا تعتدي على فكره. افرض مثلا انت خدت بعض اخوانك ورحت زرته اي مكتبه، انت تخيل كده خدت 5-6 من اخوانك ورحت زرته المعرض الدولي للكتاب، وسبتهم كل واحد يشتري كتاب، كل واحد جاب كتاب بقى، هو واحد جاب ميكي، والتاني جاب مثلا كيف تطبخين، والتاني جاب مش عارف حاجه في الشعر، والتاني جاب حاجه، كل واحد جاب كتاب معين. طيب انت ايه رايك في الكتب اللي جت دي؟ كتب كويسه. طب هتعمل ايه فيها؟ ما انت ممكن تقول له انت ايه ده، انت ما تفهمش، جاب كتاب في الطبخ، دي خلاص يعني هتفتح مطعم؟ جايب كتاب بفقص الشعر، جايب كتاب في مش عارف في الغاز، جايب كتاب في ميكي وتنتان، مش كده؟ وتسخر منه وتستهزئ بيه. طب وبعدين ايه نتيجه الحوار؟ هو طبعا مكسوف، سكت هو مش عارف يرد ايه، ده كتاب وحش، خلاص وحش، سكت. طب هل ده حوار ناجح؟ طب ايه الحوار الناجح؟ لقيته جايب مجله مش خليعه لكن ما فيهاش ثقافه، ما فيهاش دين، ما فيهاش فكر، ما فيهاش معلومه، فيها هيافة، فيها تفاهه، ازاي هترد عليها؟ اتفضل. هتقول له هات كتاب يفيدك في الدين، انت بتفرض عليه رايك. وخد بالك احنا في مرحله المراهقه يجب علينا الا نفرض راينا على المراهقين، وان اردت ان تفرض هذا الراي لابد ان يقتنع به، يكون في حوار، يكون في مناقشه بينك وبينه فيقتنع برايك، فيبقى انت نفذ اللي انت عايزه. وبنقوله للشباب لما يحصل مناقشه بينك وبين واحد كبير او مربي لازم تستفيد منها، لازم تستفيد منها، تدرك ان اخوك الاكبر منك دوت او الاخ المربي اللي بيربيك ده مديلك وقته، مديلك جهده، مديلك تفكيره، بيدرس من اجل ان هو يتعامل معاك معامله جيده. وبالتالي لما يفتح معاك حوار ويناقشك في موضوع انتهز الفرصه، وحاول تخلي الحوار بناء، حاول تخلي الحوار ناجح، ما تقولش لا تعاند، لا تكابر، يقول لك غلط، ما تقولوش لا مش غلط، يديك البراهين انها خطا تقول لا مش خطا، لا لا تكابر ولا تعاند، خطا طيب ايه الصواب؟ طب هي غلط خلاص غلط، طب ايه الصواب؟ يبقى لازم نستفيد من التصويب الاخطاء. فبنقوله مثلا لو هذا الاخ اشترى كتاب، ما ينفعش ان انا اقول له هات كتاب دين، هات كتاب كذا، انا كده بفرض عليه رايي. وبعدين ماشي ديت ممكن اقول له نزل كتاب كذا ما جبتوش ليه، ده كتاب جميل بيتكلم عن كذا كذا ما جبتوش ليه، فانا شواقه للكتاب ممكن يروح يجيب الكتاب. جميل جدا، فكره جميله جدا، هو جاب كتاب، نفترض ان الكتاب دوت مغامرات مثلا، مغامرات اي حاجه بقى، راجل مستحيل، راجل اي حاجه، انا اقول له ده جاب الكتاب خلاص واشتراه، وانا فوجئت ان هو معاه في الكيسه، اشتراه ودفع ثمنه خلاص. طيب ازاي اوجه فكره؟ ازاي ارشده؟ انا اناقشه بقى، اقول له الكتاب ده ايه ده؟ ده عن راجل مستحيل، طب انت ايه الثقافه اللي فيه؟ ايه المعلومات اللي فيه؟ ايه اللي انت تستفيده منه؟ خليه يطلع لك الفايده. يقول لك انا لسه لما اقرا هستفيد، اقول له لا، المفترض انت بتجيب الحاجه عشان انت عارف ان دي هتفيدك في حاجه معينه، فده هيفيدك في ايه؟ ايه الفكره اللي فيه؟ ايه الخبره اللي فيه؟ ايه العلم اللي فيه؟ لما يلاقي مفيش يبقى اقول له انت اصلك ما كنتش تجيب الكتاب دوت، صح ولا مش صح؟ يقول لك اه صح. طيب نعمل ايه؟ نرجعه؟ ولو في امكانيه نرجعه، مفيش امكانيه نرجعه خلاص نركن الكتاب على جنب، ويبقى هو اتعلم بثمن الكتاب. يبقى هو ايه؟ اتعلم بثمن الكتاب خلاص. وكان زي ما قلنا ان احنا ممكن نرشده لكتب تانية، ان احنا نقول له في كتب جديدة نزلت في كذا وكذا وكذا وكذا، ونشوف هو عايز يشتريها او لا. احيانا ممكن الشاب يشتري كتاب انت شايف انه كتاب تافه، انت شايف انه كتاب تافه، لكن هو شايف انه كتاب مفيد بالنسبة له. افرض مثلا اللي معاك دوت راح اشترى كتاب في الاشغال والتريكو والاعمال الديكورات والحاجات دي، انت تقول ايه اللي انت جايبه ده؟ هتعمل بيه الكتاب ده؟ بس افرض هو ليه فكره تانية، اساله انت جبت الكتاب ده ليه؟ ايه اللي انت تستفيده من الكتاب ده؟ هيقول لك والله ده انا هعرف اعمل منه مروحه، هعرف اعمل منه منبر، هعرف اعمل منه كذا، هعرف اعمل منه كذا، يمكن الكتاب ده بينمي مهارته، مش كده؟ مش محتمل يكون هذا الكتاب بينمي مهاره عنده انت مش عارفها، لكن هي بتنمي مهاره. اساله، ناقشه، المطلوب ان يحصل النقاش والحوار، الابن بقى يتكلم بصراحه وبدفء، يشعر بامان، وهذا مطلوب جدا اثناء الحوار، انك اثناء الحوار لا تشعر من تحاوره بانك فوقه. الفوقيه ديت غلط، ما تحسش ان انت فوقه، ان انت تعليمات، ان انت اوامر، ان انت اعمل اللي بقول لك عليه، هذه الفوقيه لا تنبغي. وكذلك التحتيه، انك انت بتحسسه ان هو تحت، ان هو تحت يعني يتلقى التعليمات والاوامر بدون اي مناقشه، ولكن الافضل في الحوار والراي ان يكون في المساواه والعدل والاعتدال، انك حتى لما تيجي تتكلم معاه شوف كده الرسول عليه الصلاه والسلام لما أراد أن يجلس مع الشاب ماذا فعل؟ أجلسه بجواره، قعد الشاب جنبه وبدأ يسأله ويقول له أترضاه لأمك؟ ترضاه لأختك؟ مش كده؟ إذن لابد أن نحسن الجلسة، نعاده جلسة اعتدال مش جلسة اعتراف. في فرق بين جلسة الاعتراف وجلسة الاعتدال. جلسة الاعتراف دي قول له اقعد على الكرسي هنا يقعد وانت تبقى واقف. عملت كده ليه؟ يبقى انت بتعمل ايه معاها؟ انت بتحقق معاها، مش مستني رأيه. جبت الكتاب ده ليه؟ جبت الكتاب ده ليه؟ بص النبرة نفسها بتأثر. لما تقوله انت حبيبي جبت الكتاب ده ليه؟ انت جبت الكتاب ده ليه؟ انت ايه اللي خليك تجيب الكتاب ده؟ تفرق ولا ما تفرقش؟ هتفرق طبعا. لما تيجي تقول له حبيبي انت جبت الكتاب ده ليه؟ يقول لك والله انا حاشني فيه معلومات مفيده وعايز اقول زي ايه؟ يقول لك زي كذا يا كذا يا كذا، والله لقيتها مقنعه. قول له خير والله جزاك الله خير. لقيتها مش مقنعه قول له بس الكتاب ده ما فيهوش كده، مش ده اللي بيتكلم في الموضوع ده، ده كتاب تاني بيتكلم في الموضوع، وترشده. فبنقوله انك انت ما تقتلش التفكير، ما تقتلش الاراء، ولكن حاول دايما انك انت تنمي اراء ابنائك وتنمي اراء اخوانك، ودايما حوارك لا تغلقه بانك انت الصح دايما. محتمل طبعا واكيد ان انت اكبر منه فاكيد هتبقى انت صواب، لكن هل تشعر ان هو دايما غلط، هو دايما خطا، دايما خطا؟ لا. انت قول له والله ده رايي، بعد ما تخلص حوارك قول له والله ده رايي، دي وجهه نظري، وتسيبه بوجهه نظره، يحتفظ هو بوجهه نظره. يا والله انا شايف ان الكتاب دوت مش مفيد، شايف انه مش هياثر معك، شايف ان مش ده اللي انت محتاجه، وعموما دي وجهه نظري انا، وانت يعني خلاص اتصرف. يعني هو الكتاب هيعمل له ايه لما يراه؟ هيأثر معايا الكتاب؟ مش هيأثر في حاجة. وخصوصا لما انت تبين له عدم رضاك عن الكتاب وعدم رغبتك في الكتاب، تفتكر هيقرأ الكتاب؟ لا مش هيقرأ الكتاب، هو خلاص. غير لما تقول له الكتاب ده اوعى تقرب له، اوعى تمسكه، الكتاب ده تحرقه ارميه. طبعا ما ينفعش. حتى لو كان كتاب مثلا فيه صوفية فيه كذا فيه كذا، قول له بقى، قول له بس خلي بالك الكتاب ده بيتكلم في افكار منحرفة، ده انت ممكن تلاقي واحد بيقول كذا، ممكن تلاقي واحد بيقول كذا، وتعمل معاه برنامج لقراءه الكتاب. طالما انت خايف، انت خايف عليه، اعمل معاه برنامج لقراءه الكتاب. قول له خلاص اقرا كل 10 صفحات تيجي تقول لي ايه اللي انت استفدته منهم، ايه المشاكل اللي في الكتاب. وفي الحاله دي يبقى هو هيمر على المشاكل وهتصححها له، او ان هو هيقول لك لا لا انا مش هقرا الكتاب، ويبقى خلصنا الموضوع. فكذلك اي شيء الشاب ممكن يعمله لازم ندي مساحة لرأيه وفكره ان هو يظهر في هذا العمل، حتى يعني نربي ابنائنا على يعني حرية الرأي وحرية العطاء. طبعا ما زلنا في هذا الباب، ان شاء الله نتوقف هنا ونستكمل بشيء الله في الاسبوع القادم، ونكتفي هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.